انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس رحمة للعالمين، أعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. من رحمته صلوات الله وسلامه عليه بالعالمين دعوته إلى مكارم الأخلاق، تلك الأخلاق الكريمة التي تكون سببا في دخول صاحبها الجنة وفي بعده عن النار. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق، كما قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق الحسن، وبين فضله وأثره الطيب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبين الناس في الدنيا كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، أي الصائم الذي واصل الصيام والقائم الذي واصل قيام الليل لا يتعب. فحسن الخلق تربو على هذا وتزيد على هذا. وأيضا قد قال تعالى مبينا فضل حسن الخلق: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فالأجر العظيم يتأتى ليس بالصلاة والصيام والزكاة فحسب، بل بحسن الخلق لهم مغفرة وأجر عظيم لتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفضهم الصوت عنده وعدم تقدمهم برأي قبل أن يعلموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قالوا: يا رسول الله، ومن المتفيقون؟ أو قالوا: يا رسول الله، عفوا، أعود قائلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون. عفوا، هتقدروا تحذفوها يا جماعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والثرثار هو كثير الكلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق، وقال أبو ذر لأخيه: اذهب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وذلك قبل أن يسلم أبو ذر، فانظر بما يأمر. فرجع أخوه إليه قائلا: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فحمله ذلك على أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع على قرب منه عليه الصلاة والسلام. ومن دعوته لمكارم الأخلاق دعوته إلى الرفق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بهم شرا حرم الرفق. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رحيما يلحظ مشاعر الناس، فلما أتاه مالك بن الحويرث مع فتية من أمثاله في السن يتعلم دينهم ويسلموا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عمن تركوا من خلفهم فقالوا تركنا كذا وكذا، فعلم النبي أنهم كانوا شبابا وأنهم كانوا من حديث العهد بالعرس، فقال ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب، أنت اللي قلبك يا نبي زي الحليب.
ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظا مشاعر الناس وأحاسيس الناس، يحكي أمر نبي من الأنبياء كان قبله، قيل هو يوشع بن نون عليه السلام، قال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يدخل بها إلا ودخل بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خلفات أي إبل ينتظر ولادها إلا وانتظر ولادها، كل ذلك حتى لا ينشغل أحد منهم في الحرب بما ترك من أشياء يتوقاها من أمور الخير. وأيضا فالعبادات التي شرعت ومن مقاصدها تهذيب الأخلاق، إذ الله سبحانه وتعالى قال في شأن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام في من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال في شأن الصائم فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. والحج الذي هو شعيرة معروفة يقول تعالى في شأنه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والزكاة والصدقات لا تتبع بالمن والأذى، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فهكذا تشرع العبادات لتقويم الأخلاق ولتهذيب الأخلاق، فمن مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الخلق الحسن، الدعوة إلى الخلق الحسن في المعاملات مع الله سبحانه وتعالى، وفي المعاملات مع الوالدين، وفي المعاملات مع الأقربين، وفي المعاملات مع الجيران. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. من دعوته إلى الخلق الحسن عليه الصلاة والسلام عفوه عن الناس، ودعوته إلى العفو عن الناس، قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة. وكان مما نزل عليه قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وكان فيما نزل عليه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وكان مما نزل عليه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كل ذلك نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العفو. ولعله من الجدير بالذكر قصة ثمامة بن أثال وقيل بن أثال لما أرسل النبي خيلا قبل نجد فأتت بثمامة هذا أسيرا، فكان أسيرا كافرا فربط في سرية من سوار المسجد ثلاث ليال قيل حتى يستمع القرآن الذي يتلى، وفي النهاية وفي كل يوم يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا عندك يا ثمامة، فيقول يا محمد خير إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فخذ من المال ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم. ثلاث مرات يقولها النبي له وهو يرد بنفس الرد، فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى حش قريب فاغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك الآن لا أحب الوجوه إلي، وما كانت على وجه الأرض بلدة أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك الآن لي أحب بلاد الله إلي يا رسول الله. فكان للعفو أثره الطيب، كان للعفو أثره الطيب، وخاصة عفوه أيضا عند المقدرة كما دخل مكة فاتحا يقول: وكل ينتظر أن يقتل النبي ألا تقتيلا، فإذا به يقول: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكان النبي يقدر الناس مقاديرهم. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب.